إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، مازلنا مع هذه الصورة الكريمة وهي صورة الصافات، وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند ذكر الله تبارك وتعالى لنعيم أهل الجنة. وما أدراك ما نعيم الجنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: يطاف عليهم بكأس من معين. قال: إلا عباد الله المخلصين، يعني بعد أن ذكر ما لأهل جهنم من العذاب وهم في سواء الجحيم، ذكر النار، ذكر بعدها الجنة. وهذه عادة القرآن، إذا كان هناك وعيد أتبعه بالوعد أو العكس، وإذا كان الترغيب أتبعه بالترهيب، وإذا كان الترهيب ألحقه به أو جاء بعده الترهيب، وهكذا. ولهذا سمي القرآن مثاني، يعني تسد فيه المعاني، يذكر هذا وذاك، لأنه لو بقي الكلام والسياق في شيء واحد لربما وقع للإنسان اضطراب. فلو كان الوعيد والترغيب فقط لربما قال الإنسان: هذه رحمة الله واسعة وأنا قد لا أحتاج إلى كبير العمل، فيحمله الرجاء فيترك العمل. وكذلك لو كان في القرآن إلا الترهيب وذكر عذاب النار والجحيم لربما خاف الناس فتركوا العمل، فيقول: وما ينفعني عملي؟ وقد يحاسبنا الله عز وجل على الصغير والكبير، ومن سيسلم من العقاب ومن الجزاء. ولهذا ترك القرآن دائما إذا ذكرت الجنة ذكر النار بعدها. فهو لما قال الله سبحانه وتعالى: إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، قال: إلا عباد الله الخاص. فهؤلاء غير داخلين في العذاب الأليم، لأن الله سبحانه وتعالى يكرمهم. ولهذا قال: أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون. لهم رزق أولئك. قلنا أن المفسرين لما ذكروا هذا اللفظ والإشارة: أولئك لهم رزق معلوم، الإشارة إلى البعيد تفيد تعلية الشأن والتعظيم. فقال: أولئك، يعني هؤلاء العباد الذين أخلصهم الله تعالى لعباده، لهم رزق، الرزق والعطاء، وعطاء الله سبحانه وتعالى واسع وكبير في الدنيا وفي الآخرة، ولكن في الآخرة أعظم. ولهذا قال في القرآن: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، لا ينفذ، لا ينفذ، لأن كل ما في هذا الكون هو لله تبارك وتعالى. وإذا قال للشيء يكون فيكون. ولهذا قال: أولئك لهم رزقهم، أولئك لهم رزق معلوم، يعني من أخلصهم الله عز وجل لعبادته واجتباهم واصطفاهم واختارهم، هؤلاء لهم هذا الرزق في الآخرة، أولئك لهم رزق. وهذا الرزق كما قلنا وصفه الله عز وجل بأنه معلوم، معلوم الوقت ومعلوم الزمن ومعلوم الأسماء. فالله سبحانه وتعالى بيّن: أولئك لهم رزق معلوم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن نزل أهل الجنة: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. فمعلوم هنا من حيث الزمن، ومعلوم من حيث النوع، لأن الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن، بيّن هذا الرزق الذي يكون في الآخرة، رزق عطاء كبير واسع، جنات وأنهار، نعيم، خم لبن عسل وغلمان نساء كل ما تشتهيه النفس كما قال الله عز وجل وبها ما تشتهيه النفس وتلذ العين وهم بها خالدون. ولهذا قال رزق معلوم. وإذا صاروا إلى الله عز وجل رأوا حقيقة ما وعدهم الله عز وجل به رأوا الحقيقة. ولهذا قال وصف هذا الرزق بأنه رزق معلوم قال أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون. لأن أهل الجنة لا يحتاجون إلى الطعام الذي تقوم به التغذية تغذية الأبدان وخوف الأبدان لا يحتاجونه فهم يأكلون المآكل أنواع المآكل والمطاعم والمشارب للتفكر للتلذذ بها وليس من أجل أن يقووا بها الأبدان. فنحن نأكل في الدنيا ونشرب من أجل تقوية الأبدان وحفظ الصحة لكن في الآخرة لا يكون أكل الطعام وشرب الشراب من أجلها أبدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أهل الجنة لا يتغوطون ولا يقولون وكل ما يقولونه إنما يخرج ورشحا يعني عرقا وأطيب من ريح المسك. ولهذا قال تعالى فواكه يكون الفواكه ويكون اللحم الطيب ولحم الطير مما يشتهون كما ذكر في آية أخرى قال وهم مكرمون أهل الجنة مكرمون بهذا النعيم. هذا الإكرام قلنا إكرام من الله سبحانه وتعالى وهو صاحب الكرم لكن لا يبقى أن يقيم يقال بأنه مكرمون من قبل الله عز وجل مكرمون من الله ومكرمون أيضا من الملائكة مكرمون من الملائكة ومكرمون أيضا من الخدم الغلمان والولدان الذين يطوفون عليه يقومون على راحته ويسهرون عليه ويمدونه بالغذاء والشراب هذا إكرام. والملائكة تكرمهم أيضا سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار وهم مكرمون من قبل الله عز وجل لأن الله عز وجل يكرمهم بإدخالهم الجنة ثم يكرمهم بالرضا عنهم ثم يكرمهم أيضا بالنظر إلى وجه الكريم يعني كرامة فوق كرامة كما قال تعالى في جنات المكرمين. هنا قال عن عباده المخلصين قال فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. الجنات جمع جنة وليس جنة واحدة بل هي جنات جنة الفردوس وجنة النعيم وجنة عدن. والجنة كما عرف العلماء هي دار الكرامة التي أعدها الله عز وجل لأوليائه المتقين التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال النعيم أي ما يتنعمون به والمقصود به سواء ما كان نعيما حسيا أو كان نعيما معنويا لأنهم يرتاحون يجدون طعم الراحة الراحة النفسية وطمأنينة القلب ثم يجدون أيضا راحة الأبدان فلا يمرضون ولا يجدون من يقلقهم ولا من ينغص عنهم سعادة التلذذ بذلك النعيم فهم في جنات النعيم على صور متقابلين. وهذا ذكرناه الصور جمع سرير وهو الأريكة متقابلين ولم يقول أنهم على هذه الصور في جلستهم هذا وراء هذا لأن مثل هذه الانسان لا يفتح لها الإنسان لأنه إذا أراد أن يحدث أخاه ربما التفت إليه. وفي هذا الالتفات لأن من كمال الأدب أن يتكلم الإنسان مع من يتحدث معه مقابلا إياه يعني يقبل عليه بوجهه ولا يتكلم معه وهو لا يراه أو يتكلم معه وهو في الأمام وصديقه وزميله ومحدثه من الوراء هذا لا يمكن. وهي قال تعالى على صور المتقابلين يتقابلون هذا يقبل على يقبل بعضهم على بعض وهم على هذه الصور وهذا من كمال الأدب لأنهم لما كانوا ملتزمين بالشرع مستقيمين عليه الله سبحانه وتعالى كمل لهم هذه المظاهر حتى وهم في الجنة يتنعمون ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الصفة بالجلوس فقال على صور متقابلين. والتقابل غالبا ما يورث سعة المكان يعني إذا كان هناك تقابل في المجلس هذا دليل على ماذا؟ على أن المكان واسع. ولا شك أن الجنات التي أعدها الله عز وجل للمتقين مجالسها واسعة ليس فيها ضيق المكان الذي قد تضيق به نفوس الناس فهي مجالس واسعة. وهذا يدخل بمعنى قوله تعالى على صور متقابلة. ثم قال وقد وقفنا عند هذه الآية يطاف عليهم من كأس من معين. يطاف هذا فعل مضارع، هذا مبني للمجهول، لكن لم يبين الله سبحانه وتعالى من يطوف عليه، قال يطاف عليهم. في آية الواقعة قال يطاف عليهم بأكواب وأباريق، وفي سورة الإسراء قال يطوف عليهم ولدان مخلدون، أي الذي يطوف عليهم يسقيهم من الكؤوس ويسقيهم من الشراب الطهور الذي في الجنة، هم ولدان، ولدان يعني في الماء صغار، جاء وصفهم بالقرآن كأنهم لؤلؤا منثورا. اللؤلؤ معروف الحجر الكريم النفيس الغالي، والمنثور المنثور هو المبعثر على الأرض، وهذا يزيد زينة. وإنما وصف الولدان بأنهم كاللؤلؤ المنثور، هذا في إشارة إلى انتشارهم في الجنات، وأنهم قد وزعوا في الجنة ليخدموا من كان فيها، فهم في شغل دائم ليسوا كخدم الدنيا. يعني ربما يجلس على رأس الواحد ينتظر أن يعطيه شيئا، أو لا يتحرك إلا إذا أمر. غلمان وولدان الجنة كاللؤلؤ المنثور المبعثر في خدمة من أمر الله سبحانه وتعالى بخدمته. هنا قال يطاف عليهم بكأس من معين، والذي يطوفهم الولدان الذين قال على الزوج فيهم ولدان مخلدون، يعني يدومون بخدمتهم، خدمتهم ليست عارضة لوقت دون وقت، لأن نعيم الجنة دائم، نعيم الجنة خالد خالدين بها ما دامت السماوات والأرض. ولهذا قال ولدان مخلدون، وهنا قال يطاف عليهم، يطاف عليهم يعني أهل الجنة وهم عباد المخلصون الذين أخلصهم الله عز وجل لعباده. فقال سبحانه وتعالى يطاف عليهم بكأس من معين، والكأس كما سبق وقلنا هي الإناء المملوء، لأن الإناء أو الكوب إذا لم يكن مملوءا لا يسمى كأسا، لا يسمى كأسا، فإذا كان مملوءا سمي كأسا. والمراد المملوء بال يطاف عليهم بكأس من معين، الكأس المراد بها هنا هي كأس الخمر، الخمر الذي حرمه الله عز وجل على عباده في الدنيا أحله له أو أحله عليه يوم القيامة إذا كانوا في الجنة يتنعم. قال يطاف عليهم بكأس من معين، هذه الكأس جاء وصفها في بعض آيات القرآن، قال وكأسا دهاقا، دهاقا بمعنى مملوءة. وجاء في بعض الآيات كما في سورة الإنسان قال ويطاف عليهم بأكواب وأباريق، ويطاف عليهم قوارير من فضة قدروها تقديرا، وهذا وصف لها، يعني قال قدروها تقديرا بمعنى ليست بتلك الكؤوس الكبيرة التي قد يمل الإنسان من شربها، يعني إذا شرب ثم ارتوى ربما بقي شيء منها وتطول به المدة قد يفسد، فهي أكواب وكؤوس يعني مقدرة، لا هي كبيرة فيحدث ما يحدث لها، ولا هي صغيرة بمعنى أنها إذا شرب كان في حاجة إلى أن يزيد، قدروها تقديرا. وهنا قال كأس من معين، المعين الأصل فيه هو الماء أو العين الذي تجري، ماء يجري لا ينضب لا ينقطع لا يخاف عليه أن يزول، يعني هذا في الخمر. والله سبحانه وتعالى قد ذكر في القرآن أن هناك أنهار، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وهذه الأنهار تجري كالعين، يعني لا تنقطع ولا تمر، تجري على الأرض وليست كالأنهار التي في الدنيا لابد لها من مسلك حتى لا تأخذ ذات اليمين وذات الشمال، ولابد أن تكون لها حفرة حتى لا يغيب ذلك الماء أو يمشي في غير الجهة التي يراد لها، أنهار كما قال ابن القيم في نونيته أنهارها بغير مخدود، أنهارها يعني جرى بغير مخدود، سبحان يمسكها عن الفيضان تجري فوق الأرض هكذا. وهذا ليس بعزيز على الله سبحانه، لأن كل ما يكون من ذلك النعيم في الجنة إنما هو بقول كن فيكون. العسل الذي هو موجود الآن في الدنيا، شوف سبحان الله، الله سبحانه وتعالى خلقه من هذه الحجرة أو هذا الطائر الصغير النحل، وينتج لنا هذه الأطنان من العسل التي يجد فيها الناس منافع وفوائد يأكلونها ويستشفون بها وما إلى ذلك. فالذي قدر على أن يخلق للناس هذا العسل من هذا الطائر الضعيف الصغير، قادر الله سبحانه وتعالى أن يخلق لهم يوم القيامة هذه الأنهار العظيمة التي لا تنضب ولا تنفذ ولا تزول من الخمر ومن العسل ومن اللبن ومن الماء ومما تشتهيه الأنفس. ولهذا قال سبحانه وتعالى بكأس من معين، يعني هذه الكأس لا تنضب ولا تنفذ، كأنها أنهار تجري على أرض الجنة. ثم جاء وصف الله سبحانه وتعالى لهذه الخمر فقال بيضاء لذة للشارب، هذه الخمر ليست كخمر الدنيا، خمر الدنيا فيها الأحمر وفيها الأصفر وفيها البودرة وما إلى ذلك، وهذه بيضاء، بيضاء أعطى الله سبحانه وتعالى وصف. بعض المفسرين قال بيضاء أشد من بياض اللبن، ولكن هذا كما قال بعض المحققين من المفسرين أن هذا الوصف لم يأتي في الكتاب ولا في السنة، فلا ينبغي أن يضاف قيد لوصف لم يذكره الله عز وجل ولم يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول بيضاء كما قال الله عز وجل. نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحوض قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أشد من اللبن، أشد بياضا من اللبن وأصفى من العسل وأطيب من ريح المسك. فهذه الأوصاف جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بذكر حوضه صلى الله عليه وسلم، أما هذه الحوض وصف بأنها بيضاء، قال بيضاء لذة للشارب، لذة بمعنى لذيذ، يعني اسم فاعل واسم مفعول، لذيذ لأنه يمكن أن يقال هو اسم فاعل ويمكن أن يقال اسم مفعول، لكن هنا عبر بالمصدر بدل اسم الفاعل أو اسم مفعول، لم يقل بيضاء لذيذة للشارب وإنما قال لذة للشارب، لأن العلماء يقولون أن التعبير بالمصدر أبلغ من التعبير بالمشتق من المصدر، فكأن هذه الخمر وصفها بعض بأنها اللذة بعينها ليست توصف بأنها لذيذة، فالتعبير بالصفة عن الموصوف أبلغ من التعبير بالموصوف. ولهذا لو قلت مثلا هذا إنسان عادل وهذا إنسان عدل، أو فلان عادل وفلان عدل، ما هو الأبلغ؟ أن تقول عادل أو عدل؟ أن تقول عدل، يعني هذا وصف معناه، هذا وصف بالمصدر، فلما تقول فلان عدل كأنه هو العدل نفسه، يعني يمثل العدل، ولأن عادل هذا صيغة يعني يتصف بالعدل، لكن عدل كأنه يعني مطلق العدل. فلهذا الله سبحانه وتعالى وصف هذه الخمر بأنها هي اللذة بعينها، وليست يعني هذه الخمر وصفت باللذة فقط، يعني كأن اللذة التي يريدها الناس وجدت في هذا الخمر، ولهذا عبر بالمصدر بدل اسم الفاعل واسم المفعول، فقال بيضاء لذة الشارب، والشارب هنا أي الشاربون الآن، وهذا توكيد لأن الخمر ظاهر يعني أو اللبن أو الماء لا توكل ليس طعام وإنما هي شراب، لكن ما قال لذة للشاربين أي يتلذذون بها في حال صربهم لها، فقوله لذة للشاربين فالشاربين هنا في هذه الآية للتوكيد أي يتلذذون بها في حال صربهم لها لذة للشاربين. ثم ذكر لها وصف آخر، ذكر الله عز وجل الخمر وصف آخر، وهذا تغيير للناس حتى يتركوا خمر الدنيا ويطمعوا في خمر الآخرة، وهذه لا تنال إلا بالعمل الصالح وليس بالأمان. قال لا فيها قول ولا هم عنها يوزفون، هذه الخمر وصفت بأوصاف خمر الآخرة. قال ابن عباس يعني ما في يعني الجنة الأسماء التي في الجنة هي الأسماء التي في الدنيا، لكن هذه هي الأسماء فقط، لكن الحقيقة والكيفية والطعم هذه الأمور تختلف. شتان بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. ولهذا قال عز وجل في خبر الآخرة قال لا فيها غول. غول يعني من الإخيال، يعني الخمر ماذا تفعل بالإنسان؟ تختال عقله، تقتل عقله. لا فيها غول. بعض المفسرين قال لا فيها غول أي تسكر، لا تسكر، لأن السكر فيه إخيال للعقل، ذهاب العقل. ولا هم عنها ينزفون، ينزفون بفتح الساء وتقرأ أيضا بفتح بكسر الزين، ينزفون وينزفون. إذا قلنا ينزفون بمعنى يسكر، لكن لو قلنا لا غول فيها بمعنى أنها لا تسكر العقول، لا تختل العقول، ولا ينزفون بأنها لا تسكر، صار هذا تكرار. وإن قال في بعض المسلمين، والصحيح الذي ذهب إليه ابن كثير وغيره من العلماء وقول مجاهد أن معنى قول الله عز وجل لا فيها غول، الغول بمعنى التي تغتال البدن وتفسد الأجسام والأبدان، من ذلك أنها تورث وجع البطن. الخمر تسبب الوجع في البطن والصداع في الرأس، ولهذا أكثر المفسرين من السلف قالوا لا فيها غول، أي خمر الآخرة لا تسبب صداعا في الرأس ولا وجع في البطن. فهذا معنى، يعني ولو شرب منها وأكثر منها وارتوى منها فإنها لا تضره ولا تورده ألما لا في بطنه ولا صداعا في رأسه. فهذه خمر الآخرة، وخمر الدنيا فيها هذا كما قال بعض السلف، فيها صداع وفيها وجع الرأس وفيها كريه الرائحة وفيها كثرة البول والعياذ بالله وفيها ذهب العقل. يعني ما رأينا الإنسان شارب الخمر ثم صار سكرانا وصار محترما بين الناس، يعني حاله حتى وإن كان يشار إليه بالبنان، لكن ما دام شارب الخمر فإن مكانته وقدره ينزل عند الناس لا شك فيه. خمر الآخرة الله سبحانه قال لا فيها غول، يعني لا تسبب صداعا في الرأس ولا وجعا في الرأس، هذا هو معنى لا غول. ولا معنى ينزفون، إذا قرأنا هذه الكلمة اللفظة ولا ينزفون بفتح الزاي معنى لا يسكر، وإذا قرأناها بالقراءة الروائية ثابتة ولا ينزفون ينزف له معنيان. المعنى الأول يقال نزف القوم أو أنزف القوم، يعني إذا دعا بعضهم بعضا إلى الشرع أو إلى النادي الذي يجتمعون به من أجل الشرع. ويقول له معنى ثاني أي من قوله نزف، نزف أي إذا شرب حتى سكر، وهذا المعنى الثاني يلتقي مع المعنى الأول. ولهذا قال كثير من المفسرين في قوله ولا ينزفون معناه أي ولا يسكرون، يعني إذا شربوا الخمرة، شربوا الخمرة في هذه في وهم في الجنة فإن هذه الخمر لا تغتال عقولهم، لا تسبب لهم الألم في البطن ولا الوجع في الصدر ولا تذهب عقولهم، يعني يتكلمون ويتحدثون ولا يميلون ولا يطورون هجرا من القول ولا يخشون ولا يفعلون شيء مما تسببه الخمر للإنسان العاقل. لا فيها غول ولا معنى يجب، هذه من صفات الخمر التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. في آية الواقعة قال الله عز وجل لا يصدعون عنها ولا هم يزفون، وهذا يدل على أن قول الله عز وجل لا فيها غول يفسره ماذا؟ لا يصدعون عنها، بمعنى أنه لا ينتبه صداع في رؤوسه، لا يصدعون عنها. والقرآن يفسر بعضه بعض كما تعلم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى نعيم آخر، هذا نعيم أهل الجنة، نعيم عباد الله المخلصين فيما يتعلق بالشراب الذي يتناولوه وهم في الجنة، وهو نوع من الشراب خمر الآخرة، وخمر الآخرة مطهر كما قال الله عز وجل وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ومعنى طهور أنها مطهرة من النجاسة الشافعي في تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال: دل على أن الله سبحانه وتعالى حكم عليها بالرجس، حكم عليها بأنها رجس، والرجس مما تعنف منه النفوس وتعافي. وقيل أنها مأخوذة من الرجس وهو العذى والغائب الذي يأخذه الناس ولا يقبلونه ولا يقبلونه ولا يشمونه. ولهذا ذهب جمهور العلماء على أن الخمر نجس بالعين، وإن خالف بعضهم واستدلوا بأن الله سبحانه وتعالى لما قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، قالوا أن مال القمار والأزلام هذه ليست نجسة، فكيف نحكم بنجاسة الخمر؟ رد عليهم الجمهور بأن هذه المسميات كمال القمار أو الأزلام، لأنها هي عبارة عن أخشاب، فكيف يقال بنجاستها؟ قال: يقال بنجاستها لأنه ورد النص بأنها ليست بنجسة، يدل عليها الإجماع أو يدل عليها نص، لكن القول الصحيح أن الخمر نجسة العين، فالله سبحانه وتعالى وصفها بأنها رجس. قال: ويدل على ذلك أن الله عز وجل قال عن الخمر يوم القيامة: وسقاهم ربهم شراب طهور. فخمر الآخرة مطهرة مما مطهرة من تلك الأدناس والأرجاس والأنجاس التي علقت بخمر الدنيا. ولهذا قال تعالى: لا فيها غول ولا هم عنها ينزلون. لما انتهى من ذكر ما لأهل الجنة من النعيم لما يتعلق بشرابهم، انتقل إلى شيء آخر من النعيم. وكأن الله سبحانه وتعالى يبين لعباده أن ما قد يضيع للعبد المسلم وما قد يفوته من نعيم الدنيا يدركه في الآخرة وأكثر. فاتك الخمر في الدنيا، وهذا من رحمة الله عز وجل بك، وإذا صبرت فلم تتناول الخمر وكنت مسلما طائعا لله عز وجل منقاد لأمره مجتنبا للنهي، فالله عز وجل يكرمك يوم القيامة بشرب هذه الخمر التي حرمها. كذلك النساء جبلت النفوس وشهوات الناس على حكم النساء والميل إليهن، فالله سبحانه وتعالى جعل لهم نعيما، وأي نعيم في الجنة. فقال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. هذا شيء آخر من النعيم. قال: وعنده، الكلام على من هنا؟ العباد لله المخلصين. وعنده قاصرات الطرف، انظر لم يقل وقاصرات الطرف عنده، قال وعنده، والمقصود به هنا النساء، نساء جبل. وعنده يعني هذا الإشارة إلى أن هؤلاء النسوة لا يخرجن إلى غير أزواجهن، لا عندها مسلمة مرة في الدنيا، عندها شغل، هاي راحت للصوغة، راحت لوالديها، راحت لحبابة، خرجها من اللاجة، هذه ما تروحش. قال وعنده، ولهذا قال العلماء، لأن لما قال وعنده علماء البلاغة يقولون أن ما يكون حقه التأخير ويقدم هذا يفيد الحصر. إذن فكأن هذه المرأة وهؤلاء النسوة لا يخرجن إلى غير أزواجهن، وهذا يصدقه القرآن، لأن الله عز وجل لما تكلم عن نساء الجنة قال: حور مقصورات في الخيام. وهذه فضيلة للمرأة، المرأة التي تمكث في البيت إصداقا لقوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تخرج إلا للضرورة ولا تخرج إلا نادرة. هذه المرأة المثالية، وهذه المرأة العبيرة، وهذه المرأة الفاضلة. أما المرأة التي تخرج لأدنى سبب ولأدنى سبب، وهي للأسف الشديد التي تقوم بأشغال المرأة وأشغال الرجل وأشغال كل من في البيت، هذا للأسف الشديد جلب المفاسد للناس، للرجل ولأهل بيته وللمرأة بنفسها. لأن المرأة إذا كانت ألفت رؤية الرجال وتحدث مع الرجال فلا شك أن قلب المرأة ضعيف، وإذا قالت على فلا تخضعن بالقول فيطبع الذي في قلبه مرض. هذا في زمن الصحابة، فما بالكم الآن الناس يعني إلا ما رحم الله، قلوب مريضة والنفوس عليلة، فكيف لا تطمع ويتحدث مع النساء؟ فالله عز وجل لما وصف نساء الجنة قال: وعندهم، يعني لا تخرج إلى الغيب. وبعضهم قال: وعندهم قاصرات الطرف، يعني أنها تبقى عند زوجها بخلاف نساء الدنيا قد تخرج باختيار يحيين وبغير اختيارين، لكن هؤلاء لا يخرجون، مقصورات بالخيام، حور مقصورات بالخيام. قالوا عندهم قاصرات الطرف، هذا وصف لمسجل، قاصرات الطرف بمعنى هن حابسات الأعين على أزواجهن. يعني هذه المرأة التي بالجنة لا تنظر إلى غير زوجها، ما كاش لا اليمين ولا اليسار، ولا شك أن هذا يزيد مثلا في محبة رجلها. مرأة قاصرة لطرفها على زوجها لا تنظر إلى غيره، هذا معنى. بعض العلماء قالوا هناك معنى ثاني، عندهم قاصرات الطرف معنى أن أزواجهن من الرجال يقصرن طرفهم، يقصر طرفهم عليهن، بمعنى أن هذا الرجل أيضا لا ينظر إلى امرأة أخرى، ينظر إلى هذه المرأة فقط لأنها أعجبته لحسنها وجمالها، لا يفرق بها، لا ينظر ذات يمين وذات شمال. وعندهم قاصرات الطرف، عندهم قاصرة، يعني وهم في الجنة عندهم أمثال هؤلاء النساء تقصر طرفها، والطرف هو النظر، يعني تحبس عينها على زوجها، وهو كذلك يحبس عينه عليها فلا ينظر إلى غيرها. ولا شك أن هذا من ماذا؟ هذا من كمال اللذة بالنعيم وبالنساء. قالوا عندهم قاصرات الطرف عين، عين جنب عينا، وهي المرأة النجلاء. يعني الله سبحانه وتعالى ذكر هنا للمرأة بعد أن قال عندهم قاصرات الطرف، يعني هذه الأعين موجهة إلى زوجها فقط لا تنظر إلى رجل آخر. ثم وصف أن هذه العين هي عين جميلة وعين حسنة، يسميها العرب العين النجلاء، وهذه العين لا تكون جميلة إلا بشيئين، سعة العين يعني كبر العين، يعني لما تكون العين كبيرة هذا يدل على ماذا؟ يدل على الجمال وعلى الحسن. ثم الأمر الثاني، هذه العين عين جميلة حسنة، يعني ليست تلك العين التي يكون ربما لونها غير ظاهر، قد تكون مثلا عين جميلة من حيث أنها عين سوداء بشدة بياض، أو عين زرقاء وهو غير ذلك. فالعين يعني أن حسنة العين تشتمل على وصفين، سعة العين وجمال العين، ولا شك أن جمال العين يورث جمال الوجه، ولهذا المرأة في الغالب إذا كانت جميلة في عينيها حسنة العينين، الغالب أن وجهها يكون ماذا؟ يكون جميلا. فوصفت نساء الجنة وحور الجنة بجمال الأعين، سعة الأعين. كان واحد المثل نذكره في الدرجة، وش يقولوا يعني تعرفون الحمار الحيوان عنده عين كبار، يقول لك الحمار لو يدير عجال يقول لك مير يشبه خطر عينه كبار، فيضرب المثل بالعين الكبيرة أنها جميلة، وإذا زادت هذه العين يعني كانت يعني ذات ألوان بهية كشدة سواد في بياض أو زرقاء ولا عسلي ولا شبه القبيلة أدري، يعني الله سبحانه وتعالى ذكرهن بجمال العين وحسن العين. قال سبحانه وتعالى وعندهم قاصرات الطرف عين. ثم ذكر وصف آخر لهؤلاء النسوان لحور العين، قال كأنهن، والكاهن هو التشبيه، كأنهن بيض أو كأنهن بيض مكنون. هنا تفسيرين للعلماء، بعضهم قال البيض شبهنا ببيض النعام، النعام البيض يعني النعامة التي تضع البيض، لا شك أن هذا اللون يقال فيه أنه لون أبيض مشرب بصفرة، يعني فيه بعض الإسفرة. ويقول أن العرب عندهم أن جمال النساء بهذا، يعني بياض تخالطه بالسيرة. قال المكنون، المكنون هو المخبوه المستور. فشبه الله سبحانه وتعالى نساء الجنة في كأنهن بيض النعام المستور، المستور بالريش، لأن النعامة أو النعم لما تضع هذه البيض تجعل فوقه الريش حتى لا تمتد إليه الأيدي. هذا تفسير بعضهم، لكنه ليس هو الراجح. الراجح هو من قال بأن البيض هنا المقصود به ذلك البياض، بياض البيضة الذي يكون تحت القشرة. يعني اشتري البيضة عندك مثلا تغليها وتحيها القشرة، ماذا تجد؟ تجدها الغشاء أو غشاء. هذا الغشاء هو مكنون لأنه موجود تحت القشرة، وهذا التفسير ذهب إليه أكثر العلماء منهم ابن كثير منهم ابن جرير منهم شيخ ابن عثيمين، يقول لأنه هذا يصدق عليه بأنه بيض، لأن هذا اللون لا شك أنه يعني لونه أبيض ناصع وهو جميل. ثم أيضا هو رقيق، فشبهنا هؤلاء النساء بهذا البياض الذي يكون تحت القشرة ويكون فوق حبة البيض، يعني لكن هو من داخل، لأن هذا البياض لا يمس، بخلاف بيض النعم هو يمكن أن تمتد إليه الأيدي ويمكن أن يلطخ مثلا حتى بالتراب أو شبه يعني في بعض الأشياء فيزيل بياضها، بخلاف ذلك البيض الذي يكون البياض الذي يكون تحت القشرة. أولا هذا جميل لنصاعة بياضه، وهو أيضا رقيق لرقته ولجماله ولحسنه، فشبه الله سبحانه وتعالى نساء الجنة كأنهن ذلك الغشاء الرقيق الذي يكون تحت قشر البيضة، قال كأنهن بيض مكنون، والمكنون هو المخبوب المستور، والناس تتشبه لماذا؟ تتشبه بشيء مخبوب، ولهذا مثلا الذهب يعني كسائر المعادن الأخرى، لماذا أنت تجد أشياء أخرى لا يذهب عليها الحجارة؟ تجمع يعني تجيب حجرة من الأحجار وتزينها ولا تصبغها وتربيعها، لكن لا تساوي شيء، لماذا؟ لأن الحجر في دواء للناس، والذهب لما كان مخبوءا أنت تبحث عليه في المناجم وتكسر ما أعرف شحال من تضرب بالك شهر وأنت تكسر في الصخور باش تجبد بعض الحبة، فهو لما كان مخبوءا ليس في متناول الناس كالعلوم صار غالي. فهؤلاء النساء كان الله سبحانه وتعالى خبأهن وأعلمهن لعباد الله الصالحين، ولهذا قال كأنهن بيض مكنون، بمعنى أنه لم تمتد إليه أيدي ولم يسبق أن عرفت هذه المرأة ولا عرف لونها، وإنما الذي نعرفه هو الوصف الذي ذكره الله عز وجل في القرآن، قال كأنهن بيض مكنون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى وصفا آخر لأهل الجنة، قال فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. في الأول ماذا قال؟ قال الله سبحانه وتعالى على رسول المتقابل، وهنا قال فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، والمعنى أن جلوسهم في الجنة ليس جلوسا بسكوت صمت لا يتكلمون، أين النعيم؟ فمن جمال النعيم أن الإنسان يتحدث، ولهذا الإنسان إذا كان مثلا في وليمة والتقى مع إخوانه ومع أحبابه يأكل ويشرب ويتحدث ويأتي بالأخبار الماضي حتى يسدي على نفسه وعلى إخوانه، يدخل عليهم السرور، هذا من الراحة، فأهل الجنة كذلك. ولهذا قال تعالى فأقبل بعضهم على بعض، يعني أهل الجنة فيما بينهم يتساءلون يتحدثون، بعض العلماء قال يتساءلون عما جرهم في الدنيا، والأصل أن 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 يبقى اللفظ مطلق لا يقل، فيقال بأنهم يتحدثون ويسأل بعضهم بعضا عما جرهم في الدنيا ويجري لهم أمر في الآخرة، لأنهم يتكلمون عن نعيم الآخرة ويتكلمون عن ما أعده الله عز وجل، يتساءلون يتحدثون وينقلون أخبار التي كانت في الدنيا وحتى في القيامة وهم في جنة النعيم. قال تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم، واحد من هؤلاء الجالسين على هذه السرور، قال قائل منهم واحد يعني من أهل الجنة من عباد الله المخلصين، إني كان لي قريب، كان في الماضي وهذا في الدنيا، كان لي قريب يعني زميل يعني صاحب، وليس معنى أصل ذلك الصاحب الملازم له الصديق له، لأنه لا يجوز للمؤمن إذا أراد نجاة لنفسه أن يخالط الناس الذين لا يرجو منهم الخير، يخالط السفهاء ويخالط الفساق والتجار، لأنه قد يفسد بصحبتهم له، يعني الإنسان يعادي هؤلاء الناس حتى لا يؤثروا على دينه، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يقل طعامة إلا تقي كما قال المرسل، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالي، هذه القاعدة. لكن الإنسان أحيانا قد يبتلى ببعض الزملاء، زملاء العمل، زملاء السفر، جيران قد لا يكونون على هدى وعلى خير، ولكن قد يبتلى بصفته، ونحن نعلم هذا قسم من الناس اليوم تعمل عندها ولا في حي تصير واحد مؤمن وتعقل وخايف ربي سبحانه وتعالى وواحد كافر وواحد فاجر وواحد ملحد تجد هذا وممكن تبتلى في بعض المعاملات التي تكون بينك وبينه. فهذا الرجل ذكر شيء حدث له في الدنيا قال إني كان لي قرين. قرين يعني زميل. وهذا القرين لم يبين هنا هل هو قرين جني أم قرين إنسي؟ قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس وقد يكون معا. ولهذا لا ينبغي أن نجزم بأنه قرين إنسي يعني من الإنس أو قرين من الجن. أما قرين الجن هذا يدل على قول الله سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن مقيد له شيطان فهو له قرين. ولكن أخبر الله سبحانه وتعالى بأن هناك أيضا شياطين الإنس كما قال تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والله سبحانه وتعالى يوحي بعضهم إلى بعض غرورا. ولهذا يقال إن كان لقرين يحتمل أن يكون ماذا؟ قرين جني ويحتمل أن يكون قرين إنسي أو هما معا. لأن العلماء عندهم قاعدة وهذه قاعدة ذكر منها كثير في التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين لا ينفي أحدهما الآخر ولا مرجح لأحدهما فالواجب حملها عليهما. هذه قاعدة في التفسير. إذا كانت الآية تحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر يعني لا يتعارض معه ولا يتناقض ولا مرجح لأحدهما يعني إذا وجد الترجيح خلاص يبقى هذا القول نأخذ به والآخر نطرحه لكن لا مرجح لأحدهما فماذا نقول؟ فالواجب حمله عليه. نقول هذا وذاك المعنى يكون هذا ويمكن أن يكون هذا. لا كما قال مثلا والليل إذا عسعس فبعضهم قال العسعس هو إذا أقبل وبعضهم قال إذا أدبر مع أنهما مختلفة لكن لا يتعارض. يمكن حمل الآية على هذا وعلى هذا. إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. هذا القرين كان يقول له في الدنيا أئنك لمن المصدقين. هذا يعني شيء حدث لهذا الرجل في الدنيا يقول له هذا القرين قرين السوء والعياذ بالله أئنك لمن المصدقين. هنا قال العلماء يمكن أن يقال أنه قال له هذا إيلاما وتوبيخا وتبكيتا. يعني كيف أنت تؤمن وتصدق بأنه هناك يوم بعد يجازى فيه الناس على أعمالهم بعد أن فنوا وصاروا عظاما وصاروا ترابا يلومه؟ هذا معنى. وبعض العلماء قال أنه قال له أئنك لمن المصدقين أنه قال له هذا نفيا ليوم البعث وإنكارا له فيحتمل هذا وهذا. يعني يمكن أن يقول هذا المؤمن قال لهذا القارئ قال له يا إنسان اتق الله صدق بيوم البعث فماذا قال له؟ أنكر يوم البعث. قال وإنك من المصدقين يعني يمكن ويستقر قوله ويمكن أنه لم يقل له آمن لكن جاء وسمع بأنه مؤمن ويصدق بإيمان قال له كيف تؤمن وكيف تصدق بشيء لا يتأتى للعقول أن تصدقها بعد أن يصير الإنسان عظاما عظما وترابا ورفاتا كيف يعني. فقول أنك لم تصدقين يمكن أن قالها له إلاما وتوبيخا وتبكيتا ويمكن أن قال له على سبيل النفي والإنكار كلاهما يحسب. أئنك لمن المصدقين المصدقين يعني بيوم البعث. ولا يمكن هنا أن نقول على الإطلاق المصدق يعني بالكتب وبالرسل. لماذا؟ لأن السياق يقتضي أن يكون التصديق بيوم البعث لأنه قال له بعد ذلك قال له بعد ذلك أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. هذا العقيدة وهذا الفكرة تروج في أذهان كثير من الناس وحتى ممن ينتسب إلى الإسلام قد تأتي أحيانا هذه الشبهات تأتي شبهة يقول لك صح يعني هذا الناس الذين يعيشون الآن في هذه الدنيا ثم يموتون والله سبحانه وتعالى يبعثهم يوم القيامة ويحاسبهم على الصغير والكبير يستبعد وقوع مثل هذا. ولهذا قالوا أئذا متنا وكنا ترابا
هذا استفهام إنكاري، إنكاري يسميه العلماء استفهام إنكاري. أئنا منا يعني إذا صرنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، أئنا لمدينون يعني هل نحن مدينون يعني محاسبون أو منسيون. وانظر هنا قال أئنا منا وكنا ترابا وعظاما، مع أن الإنسان إذا مات يكون عظما ثم بعد ذلك يصير ترابا لأن العظام تنفد، لكن بدأ هنا بقوله تراب وعظام لأن هذا أصعب في الحيلولة، لأن العظام ممكن إذا أحييت قال العهد قريب، لكن بعد أن يصير ترابا لا شيء يذكر، كيف بعد ذلك يحييها الله سبحانه وتعالى ويعيده لكي يحاسبه. ولهذا قدم التراب هنا على العظام. أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون، هذا استفهام. ماذا قال الرجل بعد أن حكى لهم هذه القصة؟ قال هل أنتم مطلعون؟ قال لأصحابه هل أنتم مطلعون؟ هذا استفهام للعرب، أي عرض عليهم أن يطلعوا على هذا الرجل المكذب بيوم البعث الذي استهزأ بعقيدة البعث. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن هذه العقيدة في آيات كثيرة وضرب لها الأمثال. ولهذا قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. آيات كثيرة في إثبات الإيمان، وكثير ما يقرأ الله سبحانه وتعالى بين الإيمان بالله واليوم الآخر. لماذا؟ لأن كفر البشرية إنما جاء من هذين، وهذا مبني على الغيب، فالله غيب والآخرة غيب. ولهذا جاء التركيز على ضرورة وجوب الإيمان بهذين الركنين العظيمين من أركان الإيمان، لأن الرسل قد يرهم الناس، بعض الناس قد يرونهم يعيشون معهم ويرون الآية التي يجيئون بها والكتب يقرؤونها، لكن هذا رأى الله في الدنيا لم يروا، هل عاشوا في الآخرة؟ ما عاشوا. فهذا الرجل وقد أيقظ بوعد الله، قال هل أنتم مطلعون؟ قال زملائه، وهذا من الحديث الماتع الذي يجدون فيه راحة ويجدون فيه طمأنينة، فاطلع فرآه بسوي الجحيم، لم يقل هنا فاطلعوا. ولهذا بعض المفسرين قال لما قال هل أنتم مطلعون يعني تعالوا معي نرى هذا الرجل الذي في الجحيم، وهو لم يفعل هذا تشميتا بالرجل أو يلحق به الشمال، وإنما قال لأصحابه هذا حتى يعلم ويدرك فضل الله عز وجل عليه ويقدر نعمة الله عز وجل عليه، بأنه لو سمع له واستمع إليه وأنصت إليه وأخذ برأيه لصار مثله، لكن الله سبحانه وتعالى أنقذه من ذلك الكفر وبوأه جنة النعيم التي يتمتع بها ليعرف قدر نعمة الله عز وجل عليه. ولهذا قال بعد ذلك ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. قال فضل بعض المفسرين الجلال السيوطي أو جلال المحلي يقول فقال هل أنتم مطلعون؟ قالوا لا. قال بدليل أنه بعد ذلك قال فاطلع ولم يقل فاطلع، إذن رفض. شيخ ابن عثيمين رحمه الله علق على هذا المعنى الذي ذكره هذا المفسر، هو كتاب قيم يعني التفسير الجلالي في يعني من حيث الاختصار واختيار يعني المعاني الجميلة اللائقة بالآية، لكن فيه عليه استدراكات لأنه لا يخلو كتاب من نقد ومن تعقيب، وزيد صاحبه أشعري سواء كان الجلد المحلي أو الجلد السيوطي منه أشعرية، ولكن بعض العلماء قد نبهوا إلى مثل الأخطاء، لكن حتى في التفسير أحيانا قد تجد بعض الأشياء التي قد ينتقد عليها هؤلاء العلماء وغيرهم من أهل العلم، حتى التفسير الجليل كتفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير ترى فيها بعض الأشياء التي تكون مرجوحة، وإن كانت هي من أفضل ومن أعظم التفسير التي يوجه فيها طالب العلم. قال لما قال فطال فقال لهم في هل أنتم مطلعون؟ قال هذا لا يمكن أن يكون من أدب أهل الجنة، هو يدعوهم إلى شيء ويقول لهم. قال فيحتمل احتمالين، أنهم سكتوا قال هل أنتم مطلعون؟ سكتوا فذهب هو فطال، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أنهم قاموا معه ومشوا معه لكن هو الذي طرح وهم لم يطرحوا. قالوا احتمال ثالث ولعل هذا هو الأصل، أنه اطلعوا لكن لما كان هو المعني بالأمر نسب الاطلاع إليه، قال فاطلع لأن أن هو الذي يتكلم، فنسب الفعل إليه، وهذا لا ينفي أنه اطلع معه. قال فاطلع فرآه في سواء الجحيم، هو في الجنة في النعيم، والأخر في سواء الجحيم يعني في وسط الجحيم. الإنسان قد يسأل يقول كيف يرى هذه المسافة البعيدة ويرى الإنسان ذلك؟ نقول أن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، وفي ذلك أدلة كثيرة، أدلة كثيرة. ربي سبحانه وتعالى تكلم عن النور يوم القيامة، أهل الجنة نورهم بين عينيه، والمنافقون والكفار في ظلمات. مع أن النور في الدنيا لو كنت أنت نور بين يديك لشكان يتبع به الآخر، مفهوم ولا لا؟ وكذلك في الدنيا والآخرة لا يمكن أن تقاس الأشياء التي في الدنيا بالأشياء التي في الآخرة، بدل أن الرجل تكون عنده قوة شهوانية كبيرة، أشياء كثيرة لا يمكن أن تقاس بما يكون عليه الإنسان في الدنيا. وهو في الجنة اطلع فرآه في سواء الجحيم، رأوا في وسط الجحيم يتعذب، والجحيم هي النار يعني في العذاب. قال فالله إن كنت لا تهدي، ذكر فضل الله عز وجل وقدر نعمة الله عز وجل عليه، فاطلع قال فرآه في سواء الجحيم. قال فالله، فالله يعني لأن هذا أمر صار يعين حقيقة الله، وهذا قسم، والتاء هنا حرف من حروف القسم، لأن حروف القسم ثلاثة، الواو والباء والتاء. والقسم كما قلنا كما عرفه العلماء هو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، فيحلف بالله يحلف على الأمر المهم. قال تالله إن كنت لتهدين، هذه إن مخففة من الثقيلة لأن يعني أصلها إن، فإذا تدل على ماذا؟ تدل على التأكيد. إن كنت، كنت من كان، يسميه العلماء من أفعال المقاربة. إن كنت لتردين يعني قاربت أن تجعلني من الهالكين، ترديني من الردى، والردى هو الهلاك، ولا شك أن الهلاك الحقيقي هو هلاك الدين، لأن ما قد يقع للإنسان في هذه الدنيا من الخسارة قد تعوض. كاين الناس يخرجوهم في التجارة يردوه 30 سنة دور، واحد يتعامل معاه ما يسرقوا 20 مليار 30 مليار، لكن مع ذلك بعد الأيام يعلم يعود يرجع. إنسان يفقد عائلة كاملة ثم بعد ذلك تراه يعيش ويجي عند الأولاد وينسى، لكن خسارة الدين هي الخسارة التي تبقى. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم أهلهم يوم القيامة، على ذلك هو الخسران المبين. ولهذا قال إن كدت لتردين يعني كدت أن تطيعني في الرداء وهو الهلاك، وهذا هو الهلاك الحقيقي. إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من ولولا نعمة ربي، هذا حرف امتناع للوجود، يعني إذا قلت لولا زيد قائم لذهب، يعني فامتنع ذهابي قيام زيد، هذا حرف امتناع للوجود. لولا نعمة ربي، والنعمة هي إنعام الله سبحانه وتعالى بعبد، وقال ربي لأن الإنسان ينسب النعمة لصاحبها لمولاها، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ونعم الله سبحانه وتعالى على العبد كثيرة، منها أن وهبه الإيمان بدل الكفر، ووهبه أيضا الثبات على الإيمان، لأن هذا من أعظم نعم الله عز وجل، فإيمانه وثباته على الإيمان وبقاؤه إلى على ذلك الحال أو على تلك الحال إلى أن خرج من الدنيا، هذا من أعظم نعمة الله عز وجل، من أعظم نعم الله عز وجل. ولهذا قال ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، من المحضرين يعني أحضر معك العذاب، وأنا الآن في العذاب أتقلب في العذاب. فهذه قصة ذكرها الله سبحانه وتعالى لرجل حدث أصحابه بالجنة بما وقع له في هذه الدنيا، وهي قصة فيها عبرة، فيها عبرة، وأي عبرة يستفيد منها الإنسان أنه في هذه الدنيا قد يخالط أقواما ولكن لا يخبر أحوالهم ولا يتعرف على أخلاقهم، وربما أغروه بالمنصب والمال وحسن الثناء الزائف فيخضع له ويؤثر صحبتهم على غيرهم من أهل الخير ويبقى معهم حتى يضلونه، يضلونه و يخرجونه عن دين الله تبارك وتعالى. ولهذا لابد للإنسان أن ينتقي الناس الذين يصحبهم والذين يأخذ عنهم والذين يجالسهم. كان مالك بن دينار رحمه الله يقول: والله لأن أحمل الأحجار مع الأخيار خير لي من أن آكل الخبيص مع الفجار. الخبيص من ألذ أنواع الطعام. قال: آكل أحمل الأحجار في صحبة قوم أخيار أبيار أفضل لي من أن آكل الخبيص مع الفجار، لأن هذا تتبع به ومنه وتستفيد منه في الدنيا والآخرة، وهذا قد يغرك في الدنيا ويضللك في الآخرة. وهذا هو الآية العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بهذه القصة. وردت بعض الأحاديث في ذلك أن لغة أهل الجنة هي لغة العرب، وبعضهم قال هي اللغة السريانية، وذكروا في ذلك بعض الأحاديث لكن لا تسلم من ضعفه، وبعضها فيه ضعف شديد. ولا شك أن لغة العرب لها هذه المكانة من بين اللغات، ويكفيكم أن القرآن أنزله الله تعالى بلغة العرب، والنبي والرسول المختار الذي جعله الله سبحانه وتعالى خير البشرية هو من العرب، وبعضهم فضل العربية هي لغة الحجر، لكن لا أعلم في هذا والله تعالى أعلم، يعني دليل صحيح. وإن كان بعض العلماء أنه يقول بأن لغة الجنة هي لغة العرب. هل يصح حديث أن الشهيد اثنتان يسبحون زوجا من الحور العين؟ لا شك أن الشهيد يكرم من الله سبحانه وتعالى بكرامات كثيرة، بكرامات عند موته وعند لقاء ربه وما بينهما، حتى في الحياة البرزخية الشهيد يكفيه أنه حي عند الله عز وجل. هذه من أكرم، هذه من أعظم الكرامات التي يكرم بها الله سبحانه وتعالى، يؤخذ له في أول دبعة من دمه. ومن بين هذه الأمور أنه حي عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر بعض العلماء أن السر في عدم صلاة الناس على الشهيد صلاة الجنازة، قالوا لأن صلاة الجنازة تكون على الميت، والشهيد هو حي عند الله عز وجل يوصل، فلما يصلى عليه؟ ولهذا الشهيد لا يصلى عليه، يموت في ملابسه حتى لا يغسل، الدم دم يعني دم إنسان، دم لون دم، ولكن الريح يوم القيامة ريح مس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أظن أن هذا أيضا من ما أكرمه الله عز وجل أن له من الحور الشيء الكثير، وربما هذا العدد لا أتذكر الآن الحديث وارد في هذا، لكن أظن أن هذا هو مما جاء به الحديث. قال قصة هذا الرجل وهو يحكي ما وقع في الدنيا وما يحدث لقارنه في الآخرة يدل على أنهم يتكلمون عن أمور الدنيا وأمور الآخرة. إيه نعم، احنا قلنا هذا، أقول بعضهم على بعض يتساهلون يتكلمون عن أمور الدنيا وعن أمور الآخرة. بعض المفسرين قال يتكلمون عن أمور الدنيا، هذا تدل عليه الآية، وكأنه نفى أنهم يتحدثون عن أمور الآخرة، ولكن الآية تدل على ذلك، الآية تدل على ذلك. ولهذا أقبل بعضهم على بعض يتساهلون وهم يتحدثون تحدث بما يشتهون، سواء من ذكريات الماضي وما حدث لهم في الدنيا أو في الآخرة، يذكرون نجاتهم كيف عبروا الصراط، كيف أكرمهم الله سبحانه وتعالى، كيف تجاوز عن سيئاتهم، كيف أغلق عليهم العطاء، كيف أعطاهم، كيف أكرمهم، ليش كانوا يتحدثون بها؟ وهذا من النعيم، هذا من جملة النعيم، ألم يأكلون ويشربون ويتمتعون ويتحدثون ويسلي بعضهم بعض، فهو من نعيم دائم. هذا هل هناك حديث أهل الجنة يعطون قوة 100 رجل في الأكل والجماع؟ ما تخممش هذه تكون عندكم، ماشي قوة، قوات كثيرة. الله سبحانه وتعالى يعني لا شك أنه جاء يعني في الأثر مثل هذا، والرجل تصير له قوة، ولا شك أن القوة التي لا يعني لا يسوها ولا يعترضها يعني مرض أو تعب أو ملل، خلاص هذه تكون قوة. أن الإنسان متى يعني يضعف، ثم يعني القوة التي يتمتع بها يعني تضعف شيئا فشيئا لأسباب تعرض له في الدنيا، قلة أكل، قلة نوم، مرض، تضعف قوته. الجنة لا يوجد فيها هذه الأشياء، الناس لا يمرضون فيها ولا يتعبون ولا يملون، فهي قوة بعدها قوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بفضله، وأن يجعلنا جميعا من أهل جنة النعيم، وأن لا يحرمنا من النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائه، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم على البشير النذير وعلى آله وصحبه صلاة وسلام دائماً متنازلين إلى يوم الدين. وسبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله.